الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. يعني الأرض يقولون هي شجرة كبيرة ضخمة الجذع شبيهة بشجرة الصنوبر، بعضها تكون بلبنان في الغالب، بعضهم يقول هي شجرة الصنوبر. المهم أنها شجرة ضخمة كبيرة أو ضخمة الساق، لا تتحرك مع الهواء مع هبوب الريح. وعن أبي مكعب وعن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة يعني القصبة من الزرع كالشعير والبر ونحو ذلك، كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج أي تيبس. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية يعني الثابتة المنتصبة، كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يعني هذا مثل واضح معناه ظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المؤمن كثير إيش الابتلاء والمصائب والأمراض والحوادث ليطهره ربه جل وعلا يرفع درجاته. وأما الكافر والمنافق فإنه في الغالب أنه يعافى، تعجل له طيباته في حياته الدنيا من ناحية تعجيل الحسنات كما سبق التي يعملها، ومن ناحية أخرى استدراج، إذا أمد بالعافية والنعم زاد في طغيانه. إذن هذا التعجيل ليس حبا له وإنما هو ماكر به، وتعجيل البلاء للمؤمن ليس لهوانه على الله وإنما لتطهيره ورفع درجة تكفير سيئاته ورفع درجاته. والإنسان بحاجة إلى أن يتذكر مثل هذه النصوص لأن النفوس ضعيفة، إذا مرض ضعف، إذا افتقر ضعف، إذا مات له حبيب وعزيز ضعف، يحتاج إلى تذكير دائم، لأن الآخرة غيب ويرى الآن البلاء ولا يرى ما كتب له من الخير، فيستحسر يضعف يستولي عليه الشيطان. ولذلك شرعت التعزية والمواعظ من أجل التثبيت، ولا في الغالب أن الناس يعرفون هذه الأمور، ما من مسلم لو يعرف هذه الأمور، لكن يحتاج إلى تذكير دائم من أجل أن يتعزى ويصبر ويعلم أنه خير، إذا صبر صار خيرا له. إذن هذا مثل عظيم، هذه الخامة من الزرع الريح تميلها يمينا ويسارا، إذا هبت الريح على الشعير أو على البر لا بد أن يتحرك. هبوب الريح كثير ولا قليل؟ كثير كثير، يعني في الغالب تهب الريح فهو غالبا ما يتمايل يمينا ويسارا، لكنه لا يسقط بالكلية. كذلك المؤمن يصاب بالفقر، يصاب بالمرض، يصاب بفقد الأحبة، بالهم، بالغم، منغصات كثيرة، ولكنه لا تهلكه، تطهره ويثبت حتى يلقى الله تعالى وليس عليه ذنب. أما الكافر لا، كالأرزة ضخمة الساق هذه مهما هبت عليها الرياح فإنها لا تتحرك، تعجل له الطيبة. غالبا الكافر في صحة وعافية وفي مال وخير، يصب الله عليه الخير في الدنيا ليزداد إثما والعياذ بالله. باب مثل المؤمن مثل النخلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله؟ قال فقال هي النخلة. قال فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه قال لا أن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. هذا أيضا مثل عظيم مضروب للمسلم، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالنخلة. النخلة هذه من أنفع الأشجار ومن أقلها ضررا، شجرة مباركة فيها الظل وفيها الجمال، ولا تحات ورقها بخلاف بقية الشجر، فما تحتها نظيف، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وثمرها يؤكل طوال العام وحفظه سهل، ويؤكل حلوى ويؤكل يعني غذاء، فهو من أنفع الأغذية وأسهلها حفظا. ثم هذه الشجرة كلها منافع، الجذع كانوا يجعلونها أعمدة كما فعلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلونه أواني ينقرونه ويضعون فيه الشراب، والكرب هذه أصل العسيب هذا يجعل حطبا، والجريد يسقى في البيوت وأيضا تصنع منه الأقفاص، والخوص تصنع منه أيضا يصنع منه الحصير، الفراش، المهفات، أشياء كثيرة تصنع من الخوص، والليف تصنع منه الحبال، وش بقي؟ والتمرة تؤكل رطبا وتؤكل غذاء حفظها سهل وغذاء جيد، يمكن أن يعيش عليها وحدها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شهرين طعامهم التمر والماء. وأيضا حتى النوى يستفاد منه علفا للدواب، وش بقي؟ ما بقي شيء، كل النخلة فوائد، والأضرار ليس فيها أضرار، فيها جمال فيها ظل ولا تحات ورقها، فهي من أنفع وأفضل الأشجار على الإطلاق. كذلك المؤمن كله منافع، ينفع بماله، ينفع ببدنه، ينفع بعلمه، ينفع بجاهه، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى زوجته وأولاده، إلى جيرانه، كله منافع إذا وفقه الله تبارك وتعالى، ويكف شره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكف شره ويعم خيره. وكلما حقق المؤمن هذه الصفة كان أكمل في إيمانه وإسلامه، كلما كثر نفعه، كلما قل أذاه وضرره، كلما كان أفضل من غيره. فينبغي المؤمن يحرص على إيصال النفع للناس مع كف الشر والأذى حتى يحقق هذا المثل. في مثل آخر للمؤمن أو للمسلم، ما هو غير النخلة؟ والغريب أنه شبيه بكلمة النخلة بس بحذف نقطة واحدة، النحلة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن أو المسلم كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود نخل لم تكسر. فيها فوائد وليس فيها مضار. النحلة حشرة مباركة طيبة، إن أكلت أكلت طيبا، تقع على الأزهار وترتشف الرحيق، وإن وضعت وضعت طيبا، العسل الذي فيه المنافع والشفاء، وفي نفس الوقت لا تضر النباتات. إذا وقعت على عود النخر، يعني عود فيه فساد من الداخل سهل أن ينكسر، لم تكسر. يعني هذا فيه تشجيع للمؤمن، تشجيع له على عمل الخير، أن يكون نافعا وأن يكف شره. قول عمر رضي الله عنه أن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كل من كذا وكذا. أولا، لماذا ابن عمر رضي الله عنه ما لم يتكلم؟ استحيا كما قال من أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وكبار الصحابة كانوا حاضرين ولم يعرفوا هذا المثل، وقع في نفسه أنها النخلة، فاستحيا أن يتكلم وهو صغير بحضرة الكبار، هذا طيب من جهة، يعني الحياء صفة حسنة، والإنسان إذا حضر مجلس فيه الكبار يتأدب معهم، لكن لو تكلم ليس فيه حرج، هذا من باب العلم. صحيح إذا كان العلم موجودا عند الكبار فالصغير ينتظر ويسكت يقدم الكبار، ولكن إذا غاب عنهم لا حرج أن يبدي ما عنده. وإذاك عمر رضي الله عنه شجعه على أن يتكلم، ما قال يعني أحسنت ولا تتكلم مرة أخرى حتى لو لم يعرفوا، لا شجعه ويتمنى أنه تكلم ولو بحضرة الكبار لأنهم غابت عنهم، لكن إذا كانوا يعرفونه ليس من الأدب أن يتكلم مع حضرة الكبار الذين يعرفون هذه المسألة. طيب هذا واحد. الأمر الثاني ولا شك فيه فضيلة لابن عمر رضي الله عنهما، ولكن ليس معناه أنه أفقه الصحابة أو أفقه من جميع الحاضرين، لا، كل إنسان يفقه مسألة تغيب عن من هو أفضل منه لا يدل على الفضل المطلق، هذا فتح من الله في بعض الأحيان ولا يدل على الفضل المطلق. وابن عمر رضي الله عنه ليس يعني لا شك أنه من فقهاء الصحابة، لكن ليس من يعني أعلى درجة في الصحابة، أفقههم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، وأعلمهم بالجملة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، أن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به، وابن عباس رضي الله عنه أفقه منه، جعله النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن عمر يعتبر أيضا من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب في سؤال هنا، قول عمر رضي الله عنه لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا، هل يعني فيه شيء من الرياء السمعة أنه يحب أن يتكلم ولده بهذه المسألة وبالعلم حتى يمدح ويثنى عليه؟ نقول لا، لا شك أن هذا ليس هو مقصود عمر رضي الله عنه، وإنما المراد تشجيع ولده على الخير، والنية أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يترك العمل خوفا من الرياء لكنه يجاهد نفسه، هذا هو المنهج الصحيح. وعمر رضي الله عنه أحب أن يتكلم من أجل أن يظهر ما فتح الله به عليه من العلم والفقه، وأيضا ربما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيده علما، كما دعا لابن عباس رضي الله عنهما لما أحضر له ماء، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء يعني ذهب لقضاء حاجته، فابن عباس رضي الله عنهما أعد طهورا ماء وهياه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع وجد الماء قال من فعل هذا؟ قال ابن عباس، فقال اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. ايش المناسبة؟ لأن وضع الماء هذا فيه فقه، لأنه يشرع للإنسان أن يكون على طهارة، أنه إذا أحدث يتوضأ ويبقى على طهارة. ابن عباس انتبه لهذا مع صغر سنه رضي الله عنه، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين أو قريب منها، فهذا يعني بعيد من الصغر هذا الفهم، تهيئة الماء بدون أمر بدون طلب هذا بعيد من حال الصغر، فتوسم في النبي عليه الصلاة والسلام النجابة والنباهة فدعا له. فإذا نقول كل إنسان يحب أن يذكر بالخير هو أو ولده ليس دليلا على الرياء، هذا على حسب النية. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن، ما قال لا يفرح، لأنه إذا فرح هذا دليل على أنه مرائي ويحب أن يحمده الناس، لا، محبة الحمد تنقسم إلى قسمين، قد تكون خيرا أنه فرح أن الناس ذكروه بالخير واستبشر بذلك هذه بشرى عاجلة، وقد يكون مذموما إذا أراد به الرياء والسمعة، على حسب الحال. أما قول بعض السلف لا يسلم الإنسان أو لا يصل إلى الإخلاص حتى يستوي عنده حمد الناس وذمهم. هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح، هذا غير صحيح. الإنسان يفرح إذا بلغه أن الناس ذكروه بالخير، هذا قبول وضعه الله له في الأرض ولا حسب نيتي. جاءك واحد قال والله ذكرت في مجلس عند فلان وفلان من الصلحاء والأخيار فمدحوك واثنوا عليك في دينك في خلقك في علمك، تفرح؟ لا تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لكنه فرح بما وضع الله له من القبول، يستبشر أنه مقبول عند الله، وهذا دليل أو إشارة أو بشرى لأنه مقبول عند الله. أما إذا مدحه أهل الدنيا وأهل المنافع والمصالح فإنه يكره مدحهم، لأنهم يمدحونه من أجل أن ينالوا من دنياه، وهم كذبة منافقون. هؤلاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتف في وجوههم التراب، أنهم يزيدونه شرا بهذا المدح، مثل مدح الأمراء والوجهاء من أجل أن يعطيهم شيئا من المال. هؤلاء كذبون منافقون، لا يجوز الإنسان أن يرضى بمدحهم، يمدحون بالباطل، إما يفترون أو يبالغون في بعض الصفات حتى ينالوا من دنياه. هذا يجب على المؤمن أن يحذرهم. لكن جاءك ثناء من أناس صالحين لا يرجون منك نفعا ولا يخافون ضرا، هذا أنطقهم الله تبارك وتعالى بما حصل لك من الخير. في الرواية الثانية يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار. معروف الجمار، ما هو الجمار أبو أحمد؟ ما تعرفه؟ في قلب النخلة، لو قلع قلب النخلة العسيب اللي في القلب، إذا قلع تحته جمار، يعني يسمونه بعضهم شحم النخلة، أبيض لين، ليس لين جدا لكن فيه ليونة وحلو الطعم، طيب حلو الطعم، سمى الجمار اللي هو قلب النخلة. أحيانا إذا قلعت النخلة، هو لا شك النخلة لا تقلع من أجل الجمار لأن النخلة أغلى من الجمار، لكن لو قلعت النخلة تكسر بالفؤوس ويخرج قلب النخلة، فإذا هو أبيض لونه أبيض ولين الملمس بعض الشيء وطعمه حلو، هذا يسمى الجمار. ويؤكل يأكله الناس، لكنه ما يباع في الأسواق لأن النخلة أغلى منه، النخلة بألاف والجمار ما يساوي هذا المبلغ. لكن إذا انقلعت النخلة لسبب أو لآخر، فبعض الناس في القديم كانوا يكسرونها ويستخرجون الجمار، يعني شبيه بالمخ اللي يكون في ذبيحة في داخل يكسر الرأس ويأخذ المخ، هذا شبيه به. ابن عمر إذن استدل رضي الله عنه بأنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به، هذه قرينة عرف أن النخلة بسبب هذا. يعني لو قال يعني هل يدل هذا الحديث على صعوبة العلم الشرعي؟ يعني المجلس مليء بالصحابة، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهم أفقه الصحابة، ولم يعرفوا هذه المسألة، هل هذا في دليل على صعوبة العلم الشرعي وأنه لا بعض المسائل لا أفقه ولا ندرة ولا يوجه؟ لا غير، لا هذه معرفة، لا هذا ليس تأدبا، الأدب موجود لكن لم يمتنعوا وهم يعرفونه، لهم ما عرفوا، وقعوا في شجر البوادي، بعضهم يقول الطلح وبعضهم يقول كذا وبعضهم كذا، إذا كانوا يعرفون قالوها. لكن هذه هل هي من وسائل الحلال والحرام يترتب عليها عمل؟ لا، إذن هذه من يعني العلم الذي لا توقف عليه إقامة الدين. أما العلم الذي توقف عليه إقامة الدين هذا بحمد الله معروف ولا يعني يزال العلماء يعرفونه، لكن هذا من الكمال ومن الاستنباط والأشياء الدقيقة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بينه، مثل ما قد تدرون من المفلس فلم يعرفه فبينه، قال ما تعدون الشديد فيكم، فأجابوا خطأ فبينه. هذا السؤال يطرح قبل أن يبينه، أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبينه بعد ذلك. إذا نقول العلم نوعان، في علم أصول الدين يتوقف عليه إقامة الدين سواء في العقيدة أو في الفقه مسائل عملية، هذا بحمد الله لا يخلو المسلمون من عالم يعلمه، لكن الاستنباط والحكم ودقائق العلم هذه تخفى على كثير من الناس، لكنه من الكمال، ليس من العلم الضروري، لهذا من الكمال. مثل مثلا حديث الفتن وسيكون في آخر الزمان كذا وكذا، منه متى يقع، هذه أمور دقيقة وخفية ويكثر فيها الخطأ في تنزيلها على الواقع. مثل يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا شخص مثل الجهجاه والقحطان يسوق الناس بعصاه مثلا، فإذا جاء شخص فيه بعض الشبه قالوا هذا القحطاني، هذا الجهجاه، هذا كذا، هذه يكثر فيها الخطأ. وينبغي المؤمن لا يستعجل في تنزيل أحاديث الفتن على الواقع، أنه يكثر فيها الخطأ، يصير فيه شبه فيجزم بأنه هو ثم يتبين أنه ليس هو، فهذا من فضول العلم وكمال العلم الذي لا يترتب عليه عمل، هذا قد يكون خفيا. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنهم عبدوه بعد ذلك كما حصل في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان الناس يعبدون الأشجار والأصنام في الجزيرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. الصنم كان يعبد في الجاهلية، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود، وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. نعم، هذه نصوص صحيحة بأن الشرك سيعود، فكيف نجمع بين هذه النصوص والواقع أيضا وبين هذا الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب؟ لا، هم إذا عبدوا الأوثان هم عبدوا الشيطان، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تخدمنا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا من عبد الأصنام فهو يعبد الشيطان، إن الشيطان هو الذي أمره بعبادة الأصنام. لا، في جواب أحسن منها، أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب يأس، وبعدين رجع الشرك، كيف نجمع بينه؟ لكن يأس الشيطان ثم رجع الشرك، إلا انقطع، يأس يعني انقطع أمله أن يعبد. الجواب سهل غريبة، قل الشيطان هل يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، إذن هو يأس لأنه ما يعلم أنه سيعبد، واضح؟ فثم عبد. إذن الشيطان نقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا أمر غيبي. فالشيطان لما رأى قوة الإسلام كثرة الداخلين فيه أيس، لأنه مخلوق لا يعلم الغيب، فهذا ليس معناه أنه أيس يعني أنه يعلم الغيب فأيس ثم وقع، هذا صحيح في تعارض، لكن الشيطان أيس لعدم علمه بالغيب. ثم بعد ذلك يرجع الشرك مرة أخرى. مسألة أيوة هذه ليست العبادة الشرك الأكبر. تعس عبد الدرهم وعبد الدينار والخميصة والخميلة ليست العبادة الشركية، لا هذه عبادة دون الشرك، أنه يحب المال ويقطع الرحم ويرابي ويكذب ويغش من أجل المال فيطيع شهوة نفسه في معصية الله، هذه عبادة لكن دون الشرك. أما العبادة الشركية عبادة الأصنام الشرك الأكبر. إذن هذا يدل على أن الشيطان حريص حرصا تاما على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين إما عمدا أو تأويلا. يعني من يسلم من هذين الأمرين، إما قطيعة صريحة إذا كان ضعيف الإيمان، أو إيش بالتأويل إذا كان عنده إيمان فإن الشيطان يفتح عليه باب التأويل، والله فلان هو اللي أخطأ، هو اللي بدأ، هو اللي قال، هو اللي فعل، ويرى أنه محق، مع أن هذه الأمور تافهة لا تبرر القطيعة، لكنه في قرارة نفسه يقول أنا ما أخطيت، هو اللي فعل، هو اللي سوى، هو اللي قال، هو اللي كذا، فيبرر له الشيطان أنه معذور في هذه القطيعة. صحيح فلان أخطأ عليه خطأ معين من الأقارب من الجيران من، لكن هذا الخطأ لا يبرر قطيعته، هذا التأويل، فهو يقع في القطيعة ويتوهم أنه معذور لحصول هذا الخطأ. وصحيح حصل خطأ، قد يكون الخطأ مشتركا أيضا، هو يتحمل نسبة، يتحمل 20% 30% وذاك يتحمل 70% فيه اشتراك، ولو سلمنا أنه خطأ محض لا يبرر القطيعة، هذا التأويل. وأكثر ما يكون بين الناس بين الصلحة اللي فيهم خير ولا يستحلون القطيعة يأتيهم من باب التأويل فيهمه أنه ليس بآثم لأن ذاك هو السبب في القطيعة. لكن لو جلس مع عالم وناصح وبين له أنه لا يجوز لرجع، حتى لو أو أصلح بينهم وتبين أن الخطأ مشترك أو أنه ولو سلمنا به لا يبرر القطيعة. فعلى كل حال يعني القطيعة موجودة، مصداق الحديث موجودة بكثرة جدا بين الناس بسبب مواريث، قد يختلفون في الغالب على المواريث، إذا مات الميت لسيما إذا كان له زوجتان أو أكثر ويحصل خلاف شديد بين الأسر، يرون كذا ويرون كذا وأخطوا علينا وظلمونا وأكلوا مالنا وفعلوا وتركوا، فتحصل قطيعة عظيمة قد تبقى أجيالا يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، كل واحد يورثها لأولاده لأنه رباهم على القطيعة. قاطع أخاه 10 سنين 20 سنة لا يزوره، وكلما جاء ذكره سبه وغرس في أولاده بغضه، فعل وسوى وأكل أموالنا واعتدى وكان وسوى وفعل، فالأولاد يتشربون بغض هذا العم وأولاده فينشأون على القطيعة مهما كان، لو مهما تفعل مع هؤلاء الأولاد لا يمكن أن يذهب لزيارة عمهم أو أولاد عمهم، لأن القطيعة تغلغلت في نفوسهم وتربوا عليها سنين طويلة. ولا شك أن هذا والعياذ بالله يعني من أسوأ ما يكون، قطع ثم ربى أولاده على قطيعة الرحم وغرسها في نفوسهم، وقد يتناقلها أجيالا بعد أجيال بعد أجيال. هل هذا المعنى موجود في القرآن ولكن في التحريش بينهم؟ أقول نعم موجود في كتاب الله. ما هي الآية؟ قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان حريص كل الحرص على التفريق بين المسلمين، لأن القطيع والبغضاء تضعف الأمة، لا يمكن الأمة أن تنتصر مع التفرق والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأولا تكون أمة مهزومة بالجملة، وثانيا القطيعة سبب لدخول النار. فهذا يعني من أكثر أو من الأمور التي حصل الشيطان شد الحرص أنه يدخل النار. من يذكر لنا حديث في وعيد القطيعة غير يدخل جنة قاطع؟ هذا معروف، والآية فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نقول في حديث قد تخفى على بعض الناس كما جاء عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يعني شوف الوعيد كيف، من هجر، حديث صحيح على الألباني صحيح سنة بيه. من هجر أخاه سنة، أخاه هذه عامة ليس مراد الأخ في النسب، لا أخاه سواء كان من النسب أو من الإسلام، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه والعياذ بالله. والحديث الثاني أيضا عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه ثم مات هاجرا له دخل النار. شوف الوعيد كيف، مع ذلك ما أكثر القطيعة والهجران على أمور تافهة، والله سوى لكذا وقال لكذا وفعل كذا. نقول خل هذه المشاكل موجودة، لكن تواصل معه، سلم عليه، تكلم معه، إذا كان لك حق اذهب إلى المحكمة. إذا أولا يبدأ بالإصلاح، يعني توسط أناس من العقلاء الحكماء يصلحون، فإن لم يجدي عندك شرع الله، تقدم إلى المحاكم وأرفع قضية على هذا الشخص واخلص معه، ليست عيبا. إذا تيسر ونسد باب الإصلاح فليست عيبا أن يرفع إلى القضاء لأجل حسم هذه الأمور، إنهاء هذه النزاعات. الصحابة رضي الله عنهم هل تحاكموا ولا لا؟ من يعرف مثالا لتحاكم الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول نعم، ثبت في الصحيحين أن علي والعباس رضي الله عنهما تحاكموا عند أبي بكر، ثم جاءوا أيضا لعمر يتحاكمون عنده على أرض تركها النبي عليه الصلاة والسلام، هل تكون ميراثا أم لا، من يتولاها. فحكم عمر رضي الله عنه بأنها لا تورث وأنها وقف ترك النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، وبين لهم الحكم وأمرهم أن يعملوا بها في يعني على أنها وقف، فإن استطاعوا عملوا بها على أنها وقف، وإن عجزوا قال فإن عجزهم فردوها إلي أنه هو إمام المسلمين. فإذا الخلاف موجود ليس عيبا، إذا اختلف الناس على أمر ميراث أو حق من الحقوق الخلاف من طبيعة البشر ليس عيبا، لكن العيب أن يكون سببا للقطيعة لتستمر سنين وأجيال، هذا هو العيب، يتحاكمون وينهون هذه الخلافات. والتحريش هذا ليس بالقطيعة فقط، لا يصل إلى القتال، يصل إلى الحروب والقتال، المعارك الطاحنة بين المسلمين بسبب هذا التحريش. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر. العرش هو السرير، إبليس يضع له سريرا على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. يعني هذا عمل إبليس، هذا عمله أنه يفتن الناس ويستعين بجنوده، يبعثهم وإذا جاءوا سألهم ماذا فعلت يخبرونه، كما في الرواية الثانية قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، السرية هي الجماعة، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحد فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحد فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. سبحان الله، يعني شوف الشيطان إبليس حريص على التفريق بين الزوجين لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. لا شك إذا تفرق الزوجان في الغالب يضيع الأولاد، تنشأ العداوة بين الزوج والزوجة، الأم والأب، فتؤثر على نفوس الأولاد. إن كانوا مع الأب ضاعوا من جهة التربية في البيت، وإن كانوا مع الأم ضاعوا من جهة الانفلات في الشوارع، والنفقة قد يعاند الأب ولا يعطي النفقة الكاملة، فالطلاق شر وشؤم على الأولاد. وغالبا لو سألت أو حقق مع أصحاب المخدرات، أصحاب السرقات، أصحاب الجرائم، يعني في الغالب إذا بحث عنه تجد أنه عاش في أسرة ممزقة، إما بالطلاق أو بالشجار والخلاف الشديد بين الزوجين، يصبح يمسي على الخصام والشجار حتى نفر من البيت، وصار عنده نفس عدوانية، نفس مضطربة عدوانية، لأنه كان يصبح ويمسي على الخصام والشجار واللعن والشتم والسب، فينشأ على ذلك ويكره البيت، يكره الأم، يكره الأب، وينشأ شاردا، بخلاف الولد الذي يعيش في أسرة طيبة متراحمة مترابطة، يغمره الحنان والعطف، ينشأ إنسان سوي ويحب الرحمة في رحمة ويحب الإحسان والعطف على الآخرين. فيعني كل إناء بما فيه ينضح، النفوس أواني، بالشيء الذي تعبي هذا الإناء يصدر منه، كل إناء بما فيه ينضح. هذا شخص يعبى بالخصام والشجار بس تكون نفس عدوانية شريرة في الغالب إلا من رحم الله، وهذا إنسان يعبى قلبه ونفسه بالحنان والعطف والرحمة سيكون إنسان سويا حنونا عطوفا وهكذا. والغالب أن الولد إذا تزوج يحاكي أباه، لأنه تعلم هذا في بيته، هذه هي التجربة التي مر بها، أبوه شديد عدواني وسيء الخلق يفعله مع زوجته، يظن هذا هو الصواب، هذا هو الصح وهكذا. طيب، فيه رواية صحيحة عندنا سائر وغيره، أنه في بعض روايات الحديث أنه يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيقول يوشك أن يتزوج بأخرى. الآن صار في تعارض بين الحديثين، هنا قال نعم أنت واعتبره أحسن واحد، في الرواية الثانية ما يلتفت إليه، قال يوشك أن يتزوج بأخرى. كيف نجمع؟ لما كان مسرج، فكيف نجمع بين الحديثين؟ فيه جمع طيب حسن، بعض العلماء يقول هذا في بعض الطلاقات، بعض الطلاقات ما فيها شيء، سهلة، الإنسان تزوج امرأة ما وفق معها ولم يأتي أولاد فطلقها من البداية، ما في توافق في الطباع أو في الدين وكذا، فطلقها من أول الأمر، هذا يمكن يكون أفضل من الاستمرار مع عدم التوافق، لأنه تزداد الخصومات ثم يأتي الأولاد فيتأثرون، ففيه طلاق يكون فيه خير ورحمة. إنسان من البداية علم شهر شهرين ستة سنة وتبين له أن هذه المرأة لا تناسبه، إما لشكلها أو لخلقها أو لأمر أو آخر، وقرر أنها الحياة معها صعبة ومتعذرة، صرحها بإحسان من البداية. الطلاق هنا سهل ولا لا؟ هنا سهل، وهو المصلحة، هو المصلحة، هذه تذهب ترزق بزوج يناسبها وتعيش معه، وهذا حياة طيبة، وهذا مثل ويتفرق يغني الله كلا من سعته. فبعض الناس مثلا إذا الزوج امرأة وبقي معها مدة كافية وتبين له تبينا واضحا أنها لا تناسبه، قد يعني مثل ما يقولون يعابط، يقول لا والله أستحي وعيب وإحراج وأهلها أكرموني زوجوني كيف أطلقها. نقول له طلاقها خير من إمساكها مع عدم المحبة ومع عدم إعطاء الحقوق، أنه يعلقها لا أحبها فيكرمها ولا طلقها وراحها، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فهذا طلاق سهل، وربما يكون هو الأفضل والأنسب. فإذا الطلاق يختلف، إذا الطلاق الذي يحب الشيطان هو الذي يدمر الأسرة، والطلاق الذي لا يعبه بالشيطان الطلاق الذي لا ضرر فيه. على هذا تجتمع الحديث، إنه يلازمه حرص شديد زن يكبر الأخطاء دائما، يعني سبحان الله هذا شيء واضح، تجد إنسان يعني إذا اختلف مع زوجته فيه 10 محاسن وفيه خلقان سيئان وعشرة أخلاق حسنة، وش يشوف؟ كان ما فيه إلا هذا الخلق السيء، حتى كان واحد والله قالت كذا، هي تسوي كذا، هي فعلت، هي كذا، هي كذا، والشيطان يبدأ يزن عليه يذكره كيف قالت كذا وفعلت كذا، والله سيئة، هذه حارة، هذه كذا، هذه كذا، حتى يرى هذا الخلق السيء كأنه كل شيء وينسى تلك المرأة. والمرأة شد، لو رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل شيء، هذا مصداق الحديث يعني صريح، تنسى كل شيء، تركز على هذه النقطة السيئة، طبيعة بشرية سبحان الله، والشيطان حريص على تكبير الأخطاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد هذا عموم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أولا فيه إثبات القرين، دليل على وجود القرين من الجن، ومذكور في كتاب الله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يتبرأ منه، يضله في الدنيا ثم يتبرأ منه يوم القيامة، قرين من الجن ملازم، فكل إنسان معه ملكان ومعه جني، هذه حكمة الله تبارك وتعالى، ملك عن يمين يكتب الحسنات وآخر عن يسار يكتب السيئات، وملك اليمين يأمره بالخير والشيطان الجني يأمره بالشر. وجاء حديث في ضعف لكن معناه صحيح، إن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، أما لمة الملك فإعاد بالخير، فتصديق بالحق وإعاد بالخير، وأما لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذه حكمة لله تبارك وتعالى حتى يحصل الابتلاء والامتحان، والله سبحانه وتعالى أيضا لم يجعل القرين من الجن فقط، لا جعل معك ملكا وركب فيك عقلا وشهوة، سبحان الله من هنا وهنا، عقل وشهوة وملك وجني حتى يحصل الصراع، يعني لو كان جني فقط بدون ملك وشهوة بدون عقل ما حد استقام على طاعة الله، لو كان عقل فقط صرنا ملائكة بدون شهوة، ولو كان ملك فقط بدون جني لسهلت الطاعة وقلت المعصية، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها ككفة الميزان تتأرجح، أحيانا ترجح هذه الكفة وأحيانا ترجح تلك على حسب ما يريد الله ويقدر لهذا الشخص. إذن هذا يجعل الإنسان مستعدا للصراع، قال له انتبه ترى فيه صراع، أنت عندك أسلحة كذا وكذا وكذا وعدوك عنده أسلحة كذا وكذا وكذا، أي الله ادخل المعركة، فلا بد أن تنتبه، وإذا تخليت عن سلاحك انتصر عليك عدوك، إذن لا بد أن تحمل السلاح وأن تكون يقظا وتصارع، وإذا أصبت لا تيأس، تقوم وتعود للصراع مرة أخرى. أشد ما ينشط الشيطان على الإنسان في أي حال، أشد ما يكون نشاطا عليه. مع الغضب هذا حال جيد، في حال الغضب نادر، لكن في شيء دائم يعني تكرر كثيرا في الصلاة، في الصلاة سبحان الله ينشط نشاطا عجيبا في الصلاة، يشوفها أي إنسان من يوم ما يكبر أعوذ بالله تهجم عليه الهواديس العجيبة وأفكار غريبة ما كانت موجودة قبل ثواني، ما كانت موجودة ولا كأنه في شيء في ذهنه، من يوم ما يكبر تأتي الهواجيس، يمكن تذكر شيء اثنين وثلاثة وعشرة في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق، سبحان الله شيء عجيب كمصداق الحديث. إذا أدن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب وأقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، يعني يمر بين المرء وقلبه يقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، وفي رواية كيف صلى. سبحان الله، هذا لا أسلم منه أحد، اسأل الصالح وغير الصالح والعالم والجاهل والكبير والصغير والمرأة والرجل، كلهم يشتكون من كثرة الوساوس في الصلاة وقلة الخشوع، لكن ليس معناه الإنسان ييأس، يجاهد. عمر رضي الله عنه يقول إني لا أجهز جيشي في الصلاة، يعني يكون مثلا ليس في بالي قبل الصلاة، فإذا دخل الصلاة تذكر أن القائد فلان هو الأنسب لهذا الجيش وأنه كذا وكذا، فتأتي أفكار جميلة وطيبة وحلوة لأجل أن يضيع عليه الصلاة. وتجد بعض الناس قد يفكر في المعصية في أثناء الصلاة، يعني يخطط كيف يفعل المعصية، يفكر والله أو شيء بمر فلان ونذهب معه كذا ونفعل كذا ويرتب، يعني إذا خلص الصلاة وإذا المنهج واضح أنه الخطوات مرسومة وين المعصية. الله، أنت تصلي الآن نسأل الله العافية، تفكر خطط كيف تعصي إلى هذا الحد. فالإنسان ليس معناه أن ييأس، لا، يجاهد ويدفن عن يساري ثلاثا إذا كثرت هذه الهواجيس. بعض الناس يقول لو أدفن عن يساري أقعد طول الصلاة وأنا أدفن، لكن لا ييأس، إذا اشتدت تفر عن يساري ثلاثا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجاهد. يقولون سمي المحراب مكان الصلاة بهذا الاسم مأخوذ من إيش؟ من الحرب مع الشيطان، من المحراب من الحرب. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، يعني الواجب الإنسان يشتغل بالصلاة، وأيضا لا مانع أن يبتعد عن المشوشات. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وفيها قرن الكبش في مكان بارز أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى قال لعثمان بن طلحة إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. أبو داود. فالإنسان يبتعد عن المشوشات، أمامك أشياء تشوش، ناس يتكلمون تحدثون يرفعون أصواتهم، تحاول أن تبتعد عن التشويش تخفيفا لهذه الوساوس، نسأل الله العافية. الشيطان لا يفتر، هذه مهمته أقسم عليها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حتى في النوم يأتي الإنسان أحيانا ويزين له ما سيريه امرأة معينة تصل بها وكذا في الحلم، ويأتي المرأة ويتصل بها ويريها هذا الرجل، ونسمع قصص الله أعلم بصحتها من هذا الباب، يأتي المرأة وتحلم بالرجل معين من المعارف والجيران، ويأتي الرجل يزين له هذه المرأة، ربما يتصلون بسبب هذا الحلم، نسأل الله العافية. في قصة طريفة لا بأس بذكرها، يقولون في شخص كان نائم في الدور الثاني في بيته، فرأى في المنام أنه إبليس جاء بتوبيس باص سيارة كبيرة وركب الناس، يقول ركبت معهم ما أدريت أنه سواق إبليس، قل فركبت معهم ومشينا. يقول لما مشينا وصارت السيارة بسرعة عرفت أن هذا إبليس هو اللي صاحب السيارة اللي يسوق، وأنه رايح للنار يتحمل عارف رايح يبون للنار، وففزعت واضطربت في النوم. يقولوا السيارة لم تتوقف وهي مسرعة، فيقول طمرت من الشباك حتى ينط من الشباك حتى ما أدخل النار لأنه رايح للنار. وأثناء الحلم قام والشباك موجود، فنط من الشباك إلى الأرض وانكسرت قدمه، فرقد في المستشفى. جاء واحد يزوره كان خير وش اللي طيحك من الشباك؟ قص الحلم قال الحمد لله تنكسر رجلي ولا أدخل النار. صلى الله عليه وسلم. طيب قوله عليه الصلاة والسلام وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ضبطت بالفتح فتح الميم فأسلم أي هو، وضبطت بالضم فأسلم أي أنا. أسلم هذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من شر الشيطان، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان. لكن على رواية الفتح فأسلم، وفي رواية فلا يأمر، نعم في نفس الحديث فلا يأمرني إلا بخير. هل اختلف يا العلماء هل أسلم من الإسلام وهو الدخول في الإسلام وإلا من الاستسلام، يعني هل المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ منهم من فسره بهذا ومن فسره بهذا. فأسلم أي استسلم، فلا يأمرني إلا بخير يعني ما يوسوس له بالشر. منهم من حمل على المعنى الشرعي فأسلم أي دخل في الإسلام صار مسلما فلا يأمره إلا بخير. أيما أرجح؟ الكلمة محتملة تحتمل هذا وهذا، يعني أيهما يرجح الاستسلام ولا الإسلام؟ ها ليش؟ طيب خلنا نشوف عبارة ثانية. وأنت يسلم الإسلام الشرعي، وأنت طيب هذه جيد فلا يمر إلا بخير، هذه مرجح. لكن لو لم يوجد هذا المرجح ودار الأمر، هذه قاعدة مهمة، لو دار الأمر بين المعنى اللغوي والشرعي، الأصل أن كلام الشارع يحمل على أي المعنيين، الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي، هذا الأصل، حتى يدل دليل على أن المراد به المعنى اللغوي، لأن هذه هي هذا لسان الشارع، هذه اصطلاحاته. كل الإسلام في القرآن يأتي بمعنى التدين لله بالدين الإسلام، فكون نخرجه عن المعنى الشرعي إلى اللغوي هذا يحتاج إلى دليل، هذه قاعدة. وكلمة أيضا لا يأمر إلا بخير أيضا تؤيد، يعني لو استسلم وفيه شر لكنه عجز عن الإغواء على الأقل يسكت، لكن لا أمره بالخير هذا يدل على أنه صار مسلما والمسلم يحب الخير ويأمر به. هذه منقبة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناه أنه معصوما من كل الذنوب، لا، النصوص تدل على أنه تقع منه الذنوب عليه الصلاة والسلام، ولكنها ذنوب صغيرة جدا وليست عن إصرار وتعمد، لكنها بالطبع البشري مثل عبس وتولى وأمثاله وأسرى بدر ونحو ذلك، ولكن لعلو منزلته ورفيع درجته عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء اليسيرة جدا لو وقعت من غيره تكون تعتبر أشياء كبيرة لعلو منزلته، كما قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فإذا علت منزلة الشخص اشتد عليه الحساب، يعني الجزاء من نفس العمل أو الغنم بالغرم. طيب إذن القول الوسط نقول شيطان النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فلا يوسوس له هذه عصمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الفواحش، من الكفر، من الفواحش، من الكذب، من الخيانة، جميع الكبائر والفواحش هذه كلها معصوم منها، لا يمكن تقع منه، لكن تقع منه الزلات البشرية التي ليست عن تعمد وإصرار، مثل عبس وتولى وأمثال ذلك، وهي قليلة نادرة لكنها تذكر على سبيل التفخيم لعلو منزلته، شرف له وليست منقصة، كما قال تعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. مع أنها لو كانت هذه الذنوب عند شخص آخر لا كانت كان لا شيء، كما قال أظن الجنيد، قال: حسنا سيئات المقربين حسنا أو حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني على سبيل تقريب الأمر، تقريب الأمر، حسنا سيئات المقربين اللي تعد سيئات من اسم المقربين، هذه حسنات بالنسبة للأبرار، لأن أبرار دون المقربين، وهذا استحسنه العلماء من الجنيد، أظن من الجنيد. إذن هذا القول الوسط. بعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من جميع الذنوب، فيتصادم مع هذه النصوص. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلا بد، يعني ما يمكن تجاوز هذه النصوص، أكثر من آية فيها إثبات الذنب. ولكن في الوقت نفسه لا نقول إنه تقع منه عموم الذنوب أو جميع الذنوب، لا، معصوم من الكفر، معصوم من الكذب، من الفواحش، من جميع الكبائر والفواحش، كل هذه معصوم، لا يمكن، ما كان لنبي أن يغل، يعني لا يمكن يقع منه الغلول لأنه كبيرة فاحشة، لكن الأشياء الصغيرة تكون عن يعني غفلة وزلة بشرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها زكاة وطهورا وقربة. قال: اللهم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأي امرأ سببته أو دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها زكاة وطهورا وقربة تقرب بها منك يوم القيامة. مرت معنا الحديث في نفس الصحيح. هذا هو يعني أحسن الأقوال وأوسطها فيما يتعلق بهذه المسألة. لا بس غير هذا، ليس هذا القرين، هذا ليس القرين، غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسلم قرينه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ولا شياطين غير القرين، الإنسان أحيانا يحضره شياطين غير القرين أكثر من شيطان، مثل يبث سراياه، فتأتيه مثلا معه القرين، يأتي ثاني ثالث رابع خامس، ممكن يجتمع مجموعة من الشياطين سواء عن سحر أو عين أو غير، بدون سحر ولا عين، من خارج يوسوسون له بدون أن يدخلوا فيه، فيمكن ذلك الإنسان إذا لم يدخل بيته يقول الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت، وإذا لم يسمق: أدركتم المبيت والعشاء. هؤلاء شياطين زائد، عدد زائد على القرين، القرين هذا مع كل إنسان ولا سمع. عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له، قال: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. هل عمر معه قرين رضي الله عنه ولا لا؟ معه قرين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني أحدا إلا شخصه بين أنه أيضا معه قرين لكنه أسلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني مثلي على مثلك، هي تغار على النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه سيد ولد آدم، فلا شك أنه كلما كان إنسان أفضل كلما كان حب الزوجة له أكثر، وهي أيضا مثلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحبها حبا شديدا، هي أحب الناس إليه. والزوجة إذا رأت حب الزوج ازدادت غيرة عليه، حبا وغيرة. والغيرة هذه ليست يعني انتقاما أو تسلطا، لا، هذه من شدة الحب، لكنها قد تكون مؤذية في كثير من الأحيان. لكن الباعث عليها ليس بغض الزوج أو التسلط عليه، لا، الباعث عليها هو شدة الحب عليه. لكن ينبغي المرأة أن تحاسب نفسها أيضا، وألا تتعدى الحدود في الغيرة، لكن إذا تعدت معذورة، لأنها لا تطيق أو لا تستطيع ضبط نفسها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ تعجبت، يعني هذا شيء مخيف مع شيطان. فسألت، قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ خافت أن يكون هذا لها فقط. فقال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. هذا فضل عظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحفظ من الله له. وعلى كل حال، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله وأكثر تحصنا بالأذكار، كلما ضعف شيطانه، لأن الشيطان ملازم، إذا نسيت التسمية أكل معك وشرب معك وربما يضاجع معك، وإذا سميت الله في كل حال حرم هذه الأشياء وضعف. وإذا جاءت حديث وإن كان فيها ضعف، لكن معناها صحيح، إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. إيش معنى ينضي؟ يعني يتعبه حتى يكون هزيلا، مثل ما إذا سافر إنسان على البعير وجد به السير بدأ يضعف البعير لقلة الطعام وكثرة الجهد. فالمؤمن ينضي شيطانه، لأنه يسمي كلما أكل، كلما لبس، وكلما دخل وخرج، فيبقى الشيطان محروما. وأما الغافل فإنه يربي هذا الشيطان، يكون سمينا مبسوطا معه، إذا أكل أكل معه، إذا شرب شرب معه، وهكذا يقويه على نفسه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.